السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد ذكرت فيما مضى حكم الاستغاثة بغير الله جل وعلا ودعوة غير الله عز وجل أو ودعاء غير الله عز وجل، وذكرت أيضا حكم الاستعاذة بغير الله عز وجل، وبينت أن الاستعاذة والاستغاثة والدعاء لا بد أن تصرف لله جل وعلا، فهي عبادات تصرف لمستحقها، ومستحقها هو ربنا جل وعلا، وقد أمرنا بعبادته ونهانا عن الإشراك به. والمصنف رحمه الله تعالى بعد أن بين أن الاستعاذة بالجن أو المخلوقين من البشر تعد من الشرك، وبين أن الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله تعد شركا أيضا، أتى بباب يذكر فيه الأدلة على أن سؤال غير الله عز وجل أو الاستعاذة بغير الله جل وعلا أو الاستغاثة بغيره، على أن ذلك كله يعد من الشركيات. لذلك عقد بابا مستقلا وهو محل حديثنا الليلة، قال رحمه الله تعالى: باب قول الله عز وجل أو قوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. باب قوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. كيف يشركون بالله عز وجل، أو كيف يشركون غير الله عز وجل؟ يشركونه بالله عز وجل فيسألونه ويستغيثون به ويستعيذون به ويصرفون له ألوانا من العبادات، فربما سجدوا لغير الله أو ركعوا لغير الله أو ذبحوا لغير الله أو استغاثوا أو استعاذوا أو سألوا غير الله، كل هذا لا يجوز. قال ربنا: أيشركون ما لا يخلق شيئا؟ هذه المعبودات من دون الله عز وجل حقيرة ذليلة لا تستحق العبادة لاعتبارات كثيرة. أولها أنها لا تخلق شيئا لعجزها. أيشركون ما لا يخلق شيئا؟ فاللات ومناه والعزى وهبل والطواغيت والأشجار والحجارة والبشر، بل وخيرة البشر إن عبدوا من دون الله عز وجل كالأنبياء والرسل والملائكة، كل هؤلاء لا يخلقون شيئا. إذا كان خيرة خلق الله من البشر وهم الأنبياء والرسل عاجزين عن الخلق، عاجزين عن خلق شيء يسير جدا، فهم لا يستحقون العبادة، فكيف بغيرهم ممن هم دونهم في المنزلة؟ فكيف بالجمادات، بالأحجار والأشجار والنار وغيرها؟ كيف بها؟ هذه لا تملك شيئا. إذن دل الدليل على أن المعبودات من دون الله عز وجل لا تستحق العبادة. أول دليل عجزها عن الخلق، هي عاجزة عن الخلق، لا تستطيع أن تخلق شيئا، بل كما قال ربنا جل وعلا في الآية الأخرى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. تأملوا أيها الأكارم، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدروا الله حق قدره. لن يخلقوا ذبابا، هذه المعبودات التي تعبد من دون الله كالأشجار والحجارة، وإن عبد الرسل والأنبياء وإن عبدت الملائكة، هذه المعبودات من دون الله لا تستطيع أن تخلق ذبابا. والذباب قال العلماء ضرب به المثل لحقارته، حشرة صغيرة جدا، حقيرة جدا، بل ربما إذا وقعت على يد الإنسان سارع إلى إبعادها، بل ربما إذا وجد الذباب على طعام عافته نفسه. لماذا؟ لأن الذباب وقع عليه، حشرة حقيرة لا يستطيعون خلقها مجتمعين ولو اجتمعوا له، مع أنها حقيرة، هذه الذبابة الحقيرة. ثم قال ربنا، وتأملوا في هذا المثل العظيم: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. لو أخذ منهم الذباب شيئا من الطعام أو الشراب وتناوله، أدخله الذباب، أخذته الذبابة، فإنهم لو اجتمعوا جميعا على أن يسترجعوه ما استطاعوا ذلك. لما الإنسان يقرأ الآية ربما يقول الحمد لله نحن نؤمن ولن يستطيعوا، لكن حينما يعلم مثلا ليزداد يقينا، حينما يعلم أن الطب الحديث، الطب اكتشافات يعني علماء الطب وعلماء كذا الأحياء في أمريكا، حيث الطب الحديث اكتشفوا أن الذبابة إذا أخذت شيئا من الطعام أخذته، قالوا ليس لها معدة الذبابة، قالوا ما هوش طعام يروح المعدة ويستقر كالبشر مثلا حيوانات لا، قال لك الذبابة مباشرة لما تأخذ شيئا بفمها مثلا، تأخذه طعام ولا شراب، مباشرة هذا الذي أخذته الذبابة يتحلل في أنحاء جسمها، يتحلل ويتغير، ما يبقاش طعام. بمعنى حتى لو افترضنا ذبابة أخذته، هم أخذوا الذبابة وفتحوها، الذبابة يديروا لها عملية جراحية ويفتحوها ويمسكوها لاسترجاع الطعام، لما ما يبقاش طعام، غير يدخل جوف الذبابة ما يبقاش طعام، هذا يصير شيء آخر، يصير مادة أخرى. بين قوسين هي دات مثلا، هي دات حبة تاع طعام، هذاك الطعام نسموه احنا طعام، هكذا الكسكسي طعام، ولا كيما يقولوا تاع الشرق البربوشة هكذا، نعم أخذتها. أنت تقول استنى خلاص مسكت الذبابة مباشرة بعد أن أخذتها مثلا، تقول أمسكتها لأن نفتح نسترجعها، هذيك أبدا، هي غير تدخل تتحل الحاجة واحدة أخرى. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه، ما يقدروش يسترجعوه، الله عز وجل ذو الحكمة البالغة. لماذا؟ ليبين لهم ربنا عز وجل عجزهم وضعفهم ووهنهم، فالعباد ضعفاء والمخلوقات ضعيفة عاجزة، ضعف الطالب والمطلوب. الطالب حوس يروح يحكم الذبابة باش يسترجع، ضعيف ما قدرش يسترجع، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه. والمطلوب شكون هو المطلوب؟ الذبابة ضعيفة حقيرة ما قدرتوا لهاش، تحوسوا تقدروا حاجة كبيرة، هذه ذبابة دات لكم حاجة دخلتها ما قدرتش تسترجعوها، تحوسوا أنتم أمور عظيمة جدا وتتحدون الخالق جل وعلا، استغفر الله. واضح المثال؟ إذن أيها الأكارم، دل الدليل على عجز المعبودات من دون الله، أولا لأنها لا تخلق شيئا، حتى الشيء اليسير والصغير والحقير لا تستطيع أن تخلقه، ما تقدرش، ذبابة ما يقدرش يخلقوه، يجتمعون جميعا على أن يخلقوا ذبابا لن يستطيعوا ذلك. قال ربنا عز وجل أيشركون ما لا يخلق شيئا ولا وهم يخلقون. دليل الثاني أنهم مخلوقون من مخلوقات الله عز وجل، والمخلوق عاجز، لماذا؟ لأنه حادث، حادث خلق بعد أن لم يكن شيئا، وهذا الحادث لا يكون خالقا، لماذا؟ لأنه بحدوثه عاجز، فما دام حادثا فإنه خلق ولم يكن شيئا، والذي خلق ولم يكن شيئا فبدايته هي العدم، تكون نهايته العدم، ما دام خلق ولم يكن شيئا إذن الآن وهو مخلوق يعود إلى الفناء، فمصيره إلى الفناء، وما ذلك ببعيد، لماذا؟ لأنه وجد ولم يكن موجودا، أما الخالق جل وعلا فلم يكن كذلك، لم يكن ليس حادثا، بل كان ربنا عز وجل ولم يكن شيء. أما المخلوقات فخلقت بعد العدم، لم تكن ثم خلقت، وخلقت ونرى البشر جميعا يموتون، وكل مخلوق سيفنى، قال ربنا عز وجل كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالدليل الثالث على أن هذه المعبودات عاجزة أنها مخلوقة، مخلوقة، والمخلوق لا يستحق العبادة لأنه عاجز، والعاجز أي الضعيف لا يستحق العبادة، إنما يستحقها مالك الملك جل في علاه. باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. دليل الثالث على أن هذه المعبودات لا تستحق العبادة، لا يستطيعون لهم نصرا، لا يستطيعون إنقاذ من يستنصر بهم، من يستغيث بهم، من يستعيذ بهم، من يدعوهم من دون الله، لا يستطيعون، عاجزون. طيب روح الإنسان يا سيدي فلان مثلا، يا سيدي فلان أنا ما عنديش الولد وكذا وكذا، وما عندوش الولد، عاجز، هذاك تقول له سيدي فلان أعطيني الولد، ما هوش هو اللي يعطيك الولد، لأنه عاجز، ميت ولا حي، وحتى كي يكون حي يا سيدي فلان كذا لا يستطيع، ولا روح له وقل له أعطينا الغيث من السماء، عاجز، الله عز وجل هو الذي ينزل الغيث. إذن هؤلاء عاجزون ولا يستطيعون لهم نصرا. إنسان مريض مثلا، ولنفترض أنه استغاث بالجن أو استغاث بالملائكة أو استغاث بالأنبياء أو استغاث بالرسل أو استغاث بالبشر جميعا على أن يشفوه، على أن يشفوه شفاء، وما كتبلوش ربي الشفاء يشفى؟ لا يشفى، لأن الله عز وجل هو الذي يحيي ويميت، وهو الذي يشفي من يشاء من عباده، هو الذي يشفي، وإذا مرضت فهو يشفيه. إذن لا يستطيعون لهم نصرا. دليل الثالث، دليل الرابع، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، بل ولا ينصرون أنفسهم، فكيف ينصرون غيرهم؟ هم لما ينزل بهم البلاء، ولنفترض جدلا أنه نبي، ولنفترض جدلا أنه نبي دعي من دون الله، الناس هو ما أمرش، هو لم يأمر بذلك، معاذ الله أن يأمر نبي من أنبياء الله البشر أن يعبدوه من دون الله. عيسى بن مريم لما قال الله عز وجل أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله. معاذ الله أن يأمر النبي البشر أن يعبدوه من دون الله، بل كل رسل الله الكرام وأنبيائه الطيبين قالوا لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد أرسلنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن لو افترضنا جدلا أن نبيا من أنبياء الله عبد من دون الله، الجهال راحوا يعبدوا فيه، أنت نبي الله أنزل علينا الغيث، أنت نبي الله نسألك الرزق والمال والولد، أنت نبي الله نسألك أن تفرج الكربات، هو نبي الله لا يستطيع ذلك لنفسه، حتى لنفسه، وهو من هو في علو المنزلة والمكانة والمرتبة، لأن الأنبياء هم صفوة خلق الله، ومع ذلك لا يستطيع ذلك لنفسه. هذا نبي الله أيوب، ابتلاه الله عز وجل بالمرض، هل استطاع أن يبعد المرض عن نفسه؟ ما استطاع. نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وهو صفوة الأنبياء والمرسلين، لما شج وجهه أو رأسه، وسيأتي معنا الحديث قريبا إن شاء الله، استطاع أن يدفع عن نفسه؟ ما استطاع. شاء الله عز وجل أن يبتلى؟ ما استطاع. لمن يلجأ؟ إلى ربه جل في علاه. إذن هم لا يستطيعون نصر أنفسهم، فكيف ينصرون غيرهم؟ فالذي ينصر هو الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، فلا غالب. إذن دلت الآية على أن المعبودات من دون الله عز وجل لا تستحق العبادة، فكيف نشرك مع الله عز وجل غيره ونحن نعلم أنها لا تستحق العبادة، فهي مخلوقات لا خالقة، وهي ضعيفة عاجزة، لأنها أيشركون ما لا يخلق شيئا، هي لا تخلق شيئا، وهم يخلقون، هي مخلوقة لا خالقة، إذن هي مخلوقة ولا تستطيع أن تخلق شيئا، ولا تستطيع نصر الناس، بل ولا تستطيع نصر أنفسها، فهي لا تستحق العبادة. أذكر لكم قصة عمرو بن الجموح مع ابنه معاذ والصحابي، ومع الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنهما، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير رضي الله عنه إلى المدينة قبل الهجرة النبوية ليعلم الناس دينهم ويدعوهم إلى الإسلام، انتقل سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم الأول مصعب بن عمير، وكان له فضل كبير في انتشار الدعوة، الله عز وجل جعل لمصعب بن عمير الأيادي البيضاء على أهل المدينة ببركة دعوة استقاها واستفادها من سيد الدعاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. باختصار حتى لا أطيل، من جملة الذين دعا وصلتهم الدعوة ودخلوا في الإسلام معاذ ابن عمرو بن الجموح ومعاذ ابن جبل رضي الله عنه، معاذان، معاذ ابن عمرو بن الجموح ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما. عمرو بن الجموح والد معاذ، والد أحد المعاذين، هذا معاذ، هذا عنده الأب تاعو اسمه عمرو بن الجموح. باش معروف عمرو بن الجموح رضي الله عنه؟ بعرجته، جزاك الله خيرا، أعرج وبعدها دخل في الإسلام وقال له يا رسول الله والذي نفسي بيده إني لا أحب أن أطأ بعرجة هذه الجنة، وقاتل في سبيل الله وسيطأ بإذن الله تعالى الجنة بعرجته تلك. المقصود كان عمرو بن الجموح مشركا، وعلى عادات سادات المشركين وكبرائهم كانوا يتخذون صنما رمزا في بيوتهم، عندهم الصنم الكبير اللي يروحوا كامل يجتمعوا عليه ويعبدوه ويسجدوا له. لكن أيضا كبار المشركين الكبراء والسادات والقادة وكذا كانوا يتخذوا رمز صغير صنم، هذا هو الرمز يديه معاه في بيته. هو عمرو بن الجموح على جاهليته وشركه كان سيدا من سادات الناس في المدينة، من سادات المشركين طبعا، فاتخذ صنما من الخشب النفيس، الحطب، من الخشب النفيس، من أجود أنواع الخشب، وسماه منافا، نسميه مناف، صنم هذا تاع الحطب هذا مناف، ويضعه في البيت، لما يكون في البيت يسجد له يا إلهي يا مناف يا مناف يا رب يا أسألك كذا الرمز. وعندهم الصنم الآخر الكبير، عندهم أصنام هذيك يجتمعوا عليها، أما هذاك في البيت. اتفق معاذ بن عمرو بن الجموح ابنه معاذ مع معاذ بن جبل، اتفق أن يدلج على هذا الصنم بالليل ليفعل به الأفاعيل. لما نام عمرو بن الجموح صاحب الصنم كبير إنسان، إذا بالشابين معاذ بن جبل ومعاذ بن عمرو وليده أيضا معاذ، انتقلا يبحثان عن الصنم فوجداه فأخذاه إلى مكان تلقى فيه الزبالة والقمامة ونكساه على رأسه. مثلا هذا الصنم حطوه هكذا في مكان القمامة، الزبالة، حطوه وين الزبل أكرمكم الله، حطوه على رأسه، يعني هذا إله، هذا رب، أو على رأسه في القمامة، نعم، نكساه على رأسه في محل القمامة ورجع وكأنه لم يحصل شيء. لما استيقظ ما وجد بين قوسين إلهه الذي يعبده من دون الله، الرب نتاعه راح، ابحث عليه وين هذا الرب، هذا الذي يسأل ويدعى ويستغاث به ويستعاذ به ويذبح له، أين مناف؟ خرج يبحث عنه فإذا به يراه منكسا على رأسه في محل القمامة، فأخذه ومسحه وقال من فعل هذا بإلهنا؟ شكون دار هذا بالإله تاعنا؟ هذا إله، هذا تفعلوا بهذا الفعل هذا. ثم أخذه ومسحه وغسله وطيبه، وش من طيب وش من مسك، غسله ينقيله، هذا إله مش قادر ينقي الروح، هذا إله، استغفر الله. تلك العقول الساذجة وتلك القلوب التي عليها الران، غطاها الران، عقول تعشعشت فيها الشركيات والضلالات، ثم أعاده إلى محله. في الليلة الموالية يقوم معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن جبل ليأخذ منافا، يزيدوا خذوا هذا الصنم، هذا الإله نتاعه، زادوا نكسوه على رأسه في محل القمامة، فلما قام ما وجده، فجعل يستغيث أينما أو فجعل يصح أينما نام، ذهب مباشرة فإذا به في محل القمامة منكس على رأسه، فقال من فعل هذا بإلهنا؟ وأخذه وطيبه وغسله. ثم في الليلة الموالية قبل أن ينام أخذ سيفه وعلقه على رأسه وقال من أراد بك سوءا يا مناف فافعل به الأفاعيل، أنت يا رب دافع على نفسك، ما تقدرش على نفسك ما قدرتش تدافع، سبحان الله. أحيانا وضع له السيف، علق له السيف وراح يرقد. قام معاذ بن جبل ومعاذ بن عمرو بن الجموح وأخذ أخذ السيف، ثم لما علق له السيف راح يعلق لهما ميدالية كبيرة، اداوه نفس المكان، نكسوه على رأسه وربطوا معه كلب ميت. هاو الإله نتاعك اللي دافع على نفسه، نعم، ولا دافع عليك انت، ربطه ربط مع كلب ميت على رأسه. فجاء في الصباح استيقظ ما وجد، خرج يبحث فإذا به منكس نظر، فقال ما دفعت عن نفسك؟ لا سيف لا والو، ما قال سيف لا، قام منكس على رأسه ومربوط مع كلب ميت، كلب ميت. فبينما هو يحدث نفسه هذا الرب ما استطاع أن يدفع عن نفسه، كيف يدفع عني؟ أحيانا الإنسان تراود أفكار، وكانوا سادة، قد يقول قائل كانوا سادة وقادة ويفاوضون الملوك ويتحدثون مع الكبار والصغار ويصغي لهم القاصي والداني بهذه العقليات الزائفة المنحرفة. أقول أحيانا لأن الأعراف الجاهلية طغت فإن الإنسان لا يحكم عقله أصلا، ما يخدمش قاع عقله، خلاص مباشرة هذا هو الإله، ما يفكرش، كون يفكر شوية ربما يصل، لكن هو ابتداء يسلمون. لماذا؟ لانتشار الضلال والانحراف في ذلك الزمان وعبادة الأصنام. فجعل يحدث نفسه رب لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، فإذا ببعض الناس اغتنم الفرصة وأتاه ودعاه إلى الإسلام وقال له هذه أصنام لا تنفع ولا تضر، بل لا تنفع نفسها فكيف تنفعك، لا تستطيع أن تفعل، فدخل في الإسلام. ولله در من قال أرب يبول الثعلبان على رأسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب، لو كان ربا كان يحمي نفسه، لا خير في رب نأته المطالب، برئت من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو غالب. هذا يعني تروى قصة عن أحد الصحابة أنه كان داير صنم من سكر، خدم صنم نحته وكذا بالسكر ويعبد فيه يعبد فيه، جاء الثعلب، ثعلب حقير، جاء الثعلب صعد فوق رأسه وبال، شوف غير البول نازل على هذا الرب من دون الله، استغفر الله لا إله إلا الله. جعل يفكر، قال رب يبول عليه الثعلب الحقير، مش سبع، قال سبع، أسد، الليث، الهزبر، قسورة، حيدرة، أسماء كثيرة تاع السبع معروفة، شحال عنده سبع من أس؟ قالوا له 99 اسما، 99 اسم، الليث، الهزبر، حيدرة، قسورة، في القرآن فرت من قسورة، أسد، قسورة، حيدرة، الهزبر، الأسد، السبع، عنده أسماء. قال لك لي لأنه يضرب به المثل في الشجاعة والقوة والإقدام كذا، أسماء كثيرة، وكانت العرب من عادتها أنها تكثر أسماء المعظم، قالوا ولذلك يوم القيامة لعظمته له أسماء كثيرة. يوم القيامة الآخرة صاخة طامة حاقة قارعة وهلم جرا جرا، أسماء كثيرة جدا ليوم القيامة لعظمة ذلك اليوم. أعود إلى هذا، لما بال قال ثعلب حقير يبول على رأسه، فأنشد يقول أرب يبول الثعلبان، يجوز نقول الثعلبان ويجوز نقول الثعلبان، أرب يجوز الثعلبان على رأسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب، لو كان ربا كان يحمي نفسه، لا خير في رب نأته المطالب، برئت من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو غالب. إذن بعض الناس يعبد أصناما أو أوثانا لا تملك لنفسها فضلا عن غيرها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. إذن لذلك ذكر المصنف الآية ليقول لنا هذه المعبودات من دون الله لا تستطيع لكم نفعا ولا ضرا، بل ولا تستطيع لنفسها، وهي مخلوقات ولا تخلق شيئا، فكيف تعبدونها من دون الله؟ ثم ذكر الآية الثانية قال وقوله أي تبارك وتعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والذين تدعون تعبدون من دونه من دون الله ما يملكون من قطمير، القطمير اللفافة التي على نواة التمرة، وقد أحضرت نواة حتى أريكم القطمير، ما أدري وين وضعتها أنا، هايلك هاو القطمير، هذه نواة، هذه العظمة حبة تمر، هكذا عظمة حبة تمر، نواة التمر، هاو القطمير، هذا القطمير، هذاك الغشاء الرقيق اللي يجي فوق العظمة، ها هذا قطمير. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، شيء حقير ضرب به ربنا عز وجل المثل، هذا الغشاء اللفافة الرقيقة اللي تجي فوق العظم تاع التمر، هذه ما يملكوهاش هذوك اللي راكم تعبدوا فيهم من دون الله. هذه قد يقول قائل أليس الإنسان يملك أشجار النخل؟ هم الشجر قاع يملكها، كيفاش ما يملكش هذه؟ هو مالك الشجرة بها الشجرة وما حملت؟ قال العلماء المقصود الملك المطلق، بمعنى له حق التصرف في كل شيء، هذا لله، هذا لله عز وجل، ما يملكون من قطمير، هذولكم تعبدوا فيهم الأصنام الأوثان، بل والأنبياء والرسل والملائكة ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لمت منهم ما يسمعش، وما أنت بمسمع من في القبور، إن فإنك لا تسمع الموتى، لا تسمع الموتى، وما أنت بمسمع من في القبور، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، راهو ميت وتروح ليها أعطيني يا سيدي، ما يسمعش أصلا دعاء نتاعك. أما بالنسبة للحجر والشجر جمادات، ولا النار ولا لا 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 التراب هذه جمادات، ولا الصنم تاع السكر هذه جمادات أصلا، وإذا كانت من البشر أو كذا هذه اللي يموت لا تسمع الدعاء، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، لو افترضنا جدلا أنهم سمعوا الدعاء مثلا كأن يكونوا أحياء، الحي كيكون حي هو يسمع، مثلا قلت له يا نبي الله أعطيني الولد ولا ارزقني مثلا الولد ولا أنزل علينا الغيث مثلا، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، هذا أمر لله، هو الذي يهب هو الذي يرزق هو الذي يستحق العبادة، ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. يوم القيامة الأنبياء الرسل الصالحون الذين عبدوا من دون الله، يقول لك إنسان هذا ولي صالح أنا نعم، هو يوم القيامة يتبرأ منك إن كان عبدا صالحا، يتبرأ يا ربي أنا قلت لهم أطيعوا الله واعبدوه وحدوا ربكم جل وعلا، هذا الذي أمر، أنا بريء من عبادتهم لي أو من عبادتهم إياي، يتبرأ. ويوم القيامة يكفرون بشركهم. بعض المفسرين كالقرطبي رحمه قال ولا يمنع أن الجمادات أيضا الأوثان الأصنام الأحجار الأشجار التي عبدت من دون الله يوم القيامة يأمرها ربنا أن تتبرأ، حتى الشجرة تتبرأ منه تقول له أنا بريئة منك تعبد فيانا، أنا خلقني يا ربي، الحجر اللي عبده يقول له أنا بريء منك أنا من مخلوقات الله أنا ربي خلقني، الشجر الحجر النار كذا تقول له أنا لا أنا بريئة منك. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذن هذه المعبودات عاجزة لا تستطع لا تسمع، فإن سمعت لا تستجيب، ويوم القيامة تتبرأ، فكيف تعبد من دون الله عز وجل؟ عجيب أمر هؤلاء والله، يعبدون غير الله. يروح ليه؟ أعطيني ارزقني، أعطيني نزل علي، فرج كربتي، أغيثني. لا، هذا لله سبحان الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. قال المصنف رحمه الله: وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو، أي النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمر والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. إذا المصنف هنا ذكر حديثا بروايات في قصة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على بعض المشركين. قال: وفي الصحيح، والحديث هذا الأول عند مسلم رحمه الله، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. شج أي أصيب في رأسه، شج الشج بمعنى أصيب في ضربة في الرأس فسال منها الدم، شجة. شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، أي في يوم غزوة أحد، سمي بهذا الاسم نسبة إلى الجبل الذي حصلت أمامه المعركة في ذلك اليوم. شج النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته. الإنسان له ثنيتان، وبعد الثنيتان تأتي الرباعيتان، واحدة منها واحدة منها، هكذا الأسفل نبدأ من الفوق. وما عنده له الثنيتان زوج، هذو يسميهم الثنايا، وبعدهم زوج واحد أخرين الرباعيات، منها هنا زوج زوج أربعة هكذا الرب، وبعدهم مش يجيو الأنياب. الأنياب النيبان يا أخي معروفة هذه الأنياب. نعم، وبعدهم وبعدهم وبعدهم، لعله فرصة أخرى نكملهم كامل إن شاء الله. نعم، كاش مشكلة إن شاء الله، نحسبوهم بإذن الله تعالى. فقط الوقت داهمني، لذلك لا أستطيع أن أزيد الليلة في هذا. وكثرت رباعية، ما هيش رباعية، رباعيته بفتح الراء، هذه كسروها الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. من المشركون لما هجموا عليه في غزوة أحد، حصل ما حصل وأشيع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، بعد أن انتصر المسلمون في أول المعركة خالفوا أمر نبيهم الذي قال: لا تبرحوا مكانكم. قبل المعركة الرسول يعلم الصحابة، جعل مجموعة على جبل عينين، وحد الجبل قدام غزوة أحد جبل صغير هذا اسمه جبل عينين معروف إلى الآن، جعل مجموعة تحرس من جهة الظهور باش ما يجيوش المشركين من يخدعوهم من الوراء، وجاء وأمر عليهم عبد الله بن جبير، صحابي اسمه عبد الله بن جبير، قالوا: أنت الأمير تاح. وش قالهم قبل المعركة؟ قالهم: لا تبرحوا مكانكم، ما تغادروش هذه الأماكن، يعني موقع استراتيجي هام في هذه الحرب، هام، لا تبرحوا مكانكم، إن رأيتمونا غلبنا فلا تبرحوا مكانكم، وإن رأيتموهم غلبونا فلا تبرحوا مكان، خليونا احنا نواجهوا ثم قعدوا. لما هؤلاء الصحابة الرماة اللي يرمي وكذا رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم غلب، بدأوا يقتلوا المشركين، بدأوا يتساقطوا، قالوا لأميرهم عبد الله بن جبير: الغنيمة الغنيمة، الناس راهي ترفد في الغنائم، يلا وش نقعدوا احنا نديروا هنا، خلاص انتصرنا. قال: ألم تسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبرحوا مكانكم؟ فلم يلتفتوا إليه، ما سمعوش للأمير، وهذا الأمير بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وانطلقوا يقولون: الغنيمة الغنيمة. فاغتنم الفرصة خالد بن الوليد، وكان آنذاك مشركا، وجاء بمجموعة وراء الجبل وداهمهم من الخلف، وجعلوا يقتلون المسلمين، فسقط منهم من سقط، وفر الباقون، وأشيع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، وجعلوا يقولون قتل محمد، قتل محمد، وانتشر، وحصل اضطراب كبير في أوساط المسلمين. وانهزم المسلمون بعد أن كانوا منتصرين، والسبب يلخصه قول الله جل وعلا في سورة آل عمران. آل عمران، سورة آل عمران فيها آيات كثيرة يذكر فيها ربنا عز وجل أحداث ووقائع غزوة أحد، منها وهذا الشاهد: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، كيفاش نهزمنا؟ احنا كنا منتصرين، احنا غلبناهم، نحن أقوى منهم، نحن قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. لذلك جدير بنا أن نطرح هذا السؤال على أنفسنا، إذا قلنا أن هذا فالجواب قل هو من عند أنفسكم. ما نوضوش نصلوا الصبح، كيفاش ربي عز وجل يفتح علينا وكذا، الصبح نصلوا على 8 على 9 كذا مثلا. عقوق الوالدين، عقوق، نحارب ربي عز وجل بالمعاملات الربوية. ربنا عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. يقول ابن عباس: على المرابي أن يأخذ سيفا فإنه يحارب الله. وقت حارب في ربي بالرب، استغفر الله، حرب مع ربي، وبعدها نقول يا رب يا رب يا رب. والربا والرشوة وعقوق الوالدين وظلم الأقارب وظلم الزوجات وظلم الأولاد أو الجيران مثلا، سبحان الله، قل هو من عند أنفسكم، ولا يظلم ربنا عز وجل أحدا. إذن المقصود، شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ كيف شيء ما يربحوش هذا الناس، يعني ذو المقصود، كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ كيف يفلحون وقد فعلوا بنبي الله عز وجل ما فعل؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء، الأمر ليس إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، رغم أن منزلتك سنية ودرجتك علية ومكانتك مرموقة، رغم أنك رسول من رسل الله، رغم أنك مؤيد بالوحي، رغم أن الله اجتباك واصطفاك واختارك وأيدك، إلا أن أمر المغفرة والفلاح ليس إليك. كيف يفلح؟ معناتها خلاص دخلهم جهنم، مش أنت اللي دخل جهنم، لا، ليس لك من الأمر شيء، تمام الآية، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هذا الأمر لله، أنت تغفر الذنوب ولا تدخل للجنة ولا تدخل للنار، هو رسول الله ولا يملكه، ولا يملكه. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك ذلك، وهو من هو في علو المنزلة، فكيف بالمخلوقات التي تعبد من دون الله، بشر، حيوان، حجر، سبحان الله. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، وربنا يقول في آية أخرى: قل إن الأمر كله لله، لله، لي يغفر هو ربي، لي دخل الجنة وربي، لي دخل النار، ما كانش واحد. لذلك في حديث: من الذي يتألى على الله؟ واحد يعني قال: والله لا يغفر الله لك، الله ما يغفر لك ربي، انت خلاص دخل النار. فغفر الله له، قال: من الذي يتألى علي؟ شكون هذا اللي ولا هو يحكم، يدخل الناس الجهنم ويخرج الناس من جهنم وكذا؟ هذا أمر لله، تقول انت والله ما يغفر له ربي، هذا والله غير خالد مخلد في جهنم، لا، انت اللي راك الامر اليك، ليس لك من الامر شيء، النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الامر شيء، فكيف بمن هو دونه؟ لذلك ذكر المصنف الروايه الثانيه، قال: وفيه، اي في الصحيح وهي عند البخاري وغيره، عن ابن عمر رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعدما رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر، يعني في قنوت النازلة، وش يقول؟ اللهم لعن فلانا وفلانا، النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم، يدعو عليهم، قالوا المقصود بفلان وفلان هم المذكورون في الرواية الأخرى، وهم صفوان ابن أمية، سهيل ابن عمر، الحارث ابن هشام. اللهم العن فلانا وفلانا. واكتش يقولها؟ قال عبد الله بن عمر بعدما يقول سمع الله من حمده ربنا ولك الحمد، يعني قنوت النازلة لما تقول سمع الله من حمده ربنا ولك الحمد وبعدها جب الدعاء قنوت النازلة. قال فنزلت أي الآية ليس لك من الأمر شيء، الأمر ليس إليك، تلعنش الناس تطردهمش من رحمة الله، لعل الله أن يتوب عليه، وقد تاب الله عز وجل عليه. إذن الأمر ليس النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنه نبي رسول مؤيد بالوحي، فكيف بالمعبودات الأخرى وهي دون رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال المصنف وفي رواية، في رواية أخرى هي أيضا في الصحيح، يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمر والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء، وهي تكمل الرواية الروايتين السابقتين. يعني هذا رسول الله هو أكرم مخلوقات الله عز وجل، ومع ذلك ليس له من الأمر شيء، ليمنعه من رحمة الله، لا يستطيع أن يمنع أحدا من رحمة الله، لا ليس هو الذي يغفر الذنوب، ليس هو الذي يدخل الناس الجنة أو النار، إنما هو سبب، سبب. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك من الأمر شيئا، فسائر المعبودات من دون الله عز وجل لا تملك من الأمر شيئا من باب الأولى، فلا يجوز أن نسألها، أن نستغيث بها، أن نستعيذ بها، أن ندعوها من دون الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، وستأتي معنا إن شاء الله تعالى قريبا في دروس السيرة النبوية بإذن الله جل وعلا. لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، الراوي يقول لست أنا، يا فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها، يا عباس ابن، يا معشر قريش أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول محمد لا أغني عنك من عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. سبحان الله، لما أنزلت عليه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، بلغهم، خوفهم، مرهم بالتوحيد، انهاهم عن الشرك والتنديد، علمهم طريق الرشاد وسبيل الخلاص في الدنيا والآخرة، أنقذهم من النار، أخرجهم من الظلمات إلى النور، بين لهم الطريق الأقوم والسبيل الأمثل ليكونوا يوم القيامة من الناجين. لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر قريش، أو كلمة أخرى تشبهها، يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، أي أنقذوا أنفسكم، سلكوا رواحتكم، أنا قرشي نعم، لكن لست أنا الذي أنقذكم، الله عز وجل هو الذي يحاسبكم، الأمر ليس بيدي، الأمر بيد الله، قل إن الأمر كله لله، الذي يدخل النار أو ينجي منها هو الله، الذي يجازي العباد بما عملوه هو الله، الذي يجازي عن الإحسان إحسانا هو الله جل في علاه، أنقذوا أنفسكم، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. صحيح أنتم قرابتي، أنتم العشيرة تاعي، أنا قرشي وأنتم قرشيون، لكن الجنة والنار لا أستطيع، الأمر لا يتعلق بقرشي وقرشية، الأمر لا يتعلق بالنسب. يقول ربنا جل وعلا: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لا أنساب، العبرة ليست بالنسب. شكون أنت وليد من؟ أنا وليد فلان بن فلان بن فلان، فلان معروف راهو مسؤول، راهو حاجة في القرية، فلان مسؤول تاع الدشرة تاعنا، وإحنا كذا وكذا، وإحنا العائلة تاعنا معروفة عائلة عريقة في النسب. والله يوم القيامة في الدنيا ربما يدير لك شوية الجاه، يقولوا هذا العائلة معروفة، عائلة معروفة، بالك في الدنيا عند ربي أبدا. يأتي أبو بكر العربي وبلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي فيكرمهم الله جل وعلا. هذا عربي، ما شاء الله عربي، لكن الآخر كذلك ما شاء الله، بإيمانه بإسلامه بصدقه ببلائه بتوحيده بطاعته لربه جل وعلا، لا يضره أنه حبشي أو رومي أو فارسي. لعمرك ما المرء إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. أبو لهب نسيب، أبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام، في جهنم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. عم الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، لماذا؟ لأنه مشرك، حارب الله ورسوله، حارب الإسلام، حارب الموحدين، في جهنم، رغم أنه نسيب ذو نسب. العبرة ليست بالأنساب. يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. القضية ما هيش نسب. احنا بالمناسبة كي ناس بزاف عندهم هذه، احنا عائلة، ايش عند ربي عز وجل؟ ماشي العائلة والاسم، هباك هذا الاسم، ما تعرفش هذا الاسم، هذا اسم شخصية الفلانية، ثم ماذا عند ربي عز وجل؟ شحال صليت، شحال صمت، شحال قمت، شحال صدقت، شحال ريحت في المسجد تسبح، شحال حضرت دروس، إن شاء الله إن شاء الله ربي يتقبل، شحال قلت كلمة نصحت بها، شحال أمرت بالمعروف نهيت عن المنكر، حجيت ولا ما حجيت، تعاملت بالربا ولا ما تعاملت، الرشوة مديت ولا ما مديت، خذيتها ولا ما خذيتهاش، خذيت بزاف ولا شوية، تبت ولا ما تبت. نعم، هذا عند الله. في الدنيا ربما أنساب، ربما أحساب، ربما مناصب، ربما جاه، ربما سلطان، ربما أموال موجودة في الدنيا. يقول لك عنده دراهم، دخلوا دخلوا، ده عنده دراهم، وهذاك يخليه يستنى هذاك، شنو ندير به هذاك؟ ذاك قرعة قزوز ما يشريهاش هذاك، يقول خليه يستنى. نعم، وهذا هو هذا، دخلوا دخل، هذا لبس به. عند الله لا. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم ولا يومئذ ولا يتساءلون. العبرة بالأعمال الصالحة، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم الآيات. يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، انظر، بدأ بالعشيرة القبيلة قريش كامل، عم ثم خص، عمم ثم خصص، بدأ قريش كامل من قريش العباس، من قريش صفية، من قريش فاطمة صلى الله رضي الله عنهم جميعا وصلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه عم ثم خص. بعد ما قال يا معشر قريش ادخلوا كامل، يعني فيهم المشرك وفيهم المسلم، وبعدها وش قال؟ يا عباس بن عبد، بدأ بالأقارب، بدأ بأقرب الناس له، يا عباس بن عبد، شكون العباس؟ عم الرسول عليه الصلاة والسلام. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. مالك تقول هذه لا أغني عنكم من الله شيئا غير للبعاد؟ احنا عمومه، احنا عمومك، يا وانا عمك، ما تقولش عمي، ما تقولش كذا، ما تقولش انا عمك، شوف كيفاش، فيهاش هذه معرفة، هذا معرفة. لا، عم الرسول صلى الله عليه وسلم واحد، أبو طالب شفع له عند الله، لكن ليس لأجل الحسب أو النسب، مش كي جاء عمه، لا فأبو لهب أيضا من أعمامه لكنه لم يشفع له، أبو طالب شفع له. لماذا؟ لأن أبا طالب كان يحميه ويحوطه ويدافع عنه، رغم أنه مشرك كان يدافع عنه، يدفع عنه الأذى، يحميه لأنه يحبه، بل وألف فيه قصيدة يقول ابن كثير في كتابه البداية والنهاية هي أفضل من المعلقات العشر، وفيها ومن جملتها يقول: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل. المقصود هذا عمه كان يدافع عليه، وكان يحفظه من أذى المشركين، وكان يذب عنه، وكان يعني يكرمه، هذا مش فعله، مش يدخل الجنة أبدا، مشرك. ولكن قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لفي ضحضاح من نار، لفي ضحضاح من نار على جمرة يغلي منها دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هذا ايش فعله؟ يعني ما هوش في الدرك الأسفل، لكن جهنم مشرك، سبحان الله مشرك. فلا يقول أن قائل: أنا فلان عمي، هذه موجودة عندنا بزاف، تهدر معه خبك معك تهدر، أنا عمي فلان في الدنيا، عمك فلان معليش نحترمك معليش، ولا يحترمك الناس، عمك فلان وخالك فلان، في الآخرة نفسي. بل إن أنبياء الله يستشفع بهم، يؤتى نوح فيقول: اذهبوا إلى غيري، نفسي، يؤتى إبراهيم نفسي، ليأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، نشفع لكم عند ربي عز وجل. لكن يعني أهل الملة الموحدون يعني ناس مسلمين ما مش مشركين وفيهم معاصي وكذا، يشفع لهم. وش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا لها. يقول الشيخ حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله في منظومته الجميلة، يقول: واستشفع الناس بأهل العزم بأولي العزم من الرسل، لكن كل واحد يقول نفسي، اذهبوا إلى الآخر. واستشفع الناس بأهل العزم فيه إراحة العباد من ذا الموقف، وليس فيهم من رسول نالها حتى يقول المصطفى: أنا لها. سأل الله أن يجعلنا ممن يرد حوضه ليشرب شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يؤذن ثم نتم إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. الله أكبر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فلما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين قام فقال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا الذكور أو الإناث الرجال أو النساء العم أو العمة العشيرة القبيلة كل ذلك لا ينفع إلا أن يكونوا موحدين اشتروا أنفسكم أي أنقذوا أنفسكم من النار ثم قال صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يحبها حبا جما فاطمة سيدة نساء العالمين كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة التي كملت من النساء كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت سأليني دراهم نقدر نعطي لك دراهم شيء كذا معليش هذه نقدر نعطي لك دراهم أما الجنة والنار كذا هذا لله لا أغني عنك من الله شيئا فلا بد أن تكوني موحدة لا بد أن تكوني مؤمنة لا بد أن تكوني طائعة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم وهو صفوة خلق الله يقول لا أغني عنكم أو عنك أو عنك من الله شيئا فكيف بهذه المعبودات التي تعبد من دون الله عز وجل كيف بمن هم دون النبي عليه الصلاة والسلام لا يغنون عن الذين يدعونهم من دون الله لا يغنون عنهم شيئا فكيف يعبدونهم من دون الله فعلى المسلم أن يوحد ربه جل وعلا ولا يجوز له أن يستعيذ بغير الله وأحد الإخوان طرح السؤال هل يجوز الاستعاذة بالجن فيما يقدر عليه هذا الجن يعني يطلب منه العوذ وهذا يحصل للرقاة يقول لك نحن نرقي وكذا وأحيانا نقى جن مسلم وبلك يعاوننا وهو يعاوننا في القضاء على جن كافر ولا على جن مثلا فاسق يساعدنا وكذا بعض العلماء رخص لكن أكثر العلماء منعوا من ذلك الاستعانة بالجن ابن تيمية رحمه الله له كلام في هذا يجنح فيه إلى الجواز يجنح فيه إلى الجواز لكن أكثر العلماء منعوا لماذا؟ والقول قول المانعين يعني الصحيح والله أعلم هو المنع لماذا؟ أولا أنت لما تقول أنا يعاوني هذا الجن في الرقية ولا يعاوني في كذا ولا يعاوني أنت هل تراه الجن هل ترى الجني تشوفه أنت الجني لا تراه إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه هم يشوفون احنا ما نشوفهم طيب أنت كيما تشوفوش فيهم كما أخبر ربنا عز وجل فيهم طائعون وفيهم الفجار فيهم مؤمنون فيهم الكفار كل إنس كما الإنس الجن كل إنس الإنس كاين مؤمن وكاين كافر كاين بر وكاين فاجر الجن أيضا جن كافر جن مؤمن جن بر طائع جن فاجر طيب أنت كي تقول له عاوني أنت مسلم يقدر يكذب عليك شوف إحنا البشر نشوفوا بعضنا وناس تكذب يقولك أنا مسلم وخاف ربي وأنا يا ما عنديش باش نروح للدار وأنا جيت من باتنا وراني كذا وزوجة تاعي دارت عملية جراحية مثلا يقدر يكذب عليك ويغلطك هذاك تشوف فيه فما بالك لي ما تشوفوش أصلا
ولنفترض جدلا انت تقول يقول لك مثلا انا نموما وانا حجيت 17 مره جنيه, يقول لك وانا باك نختم القران كل نقرا القران نختمه كل ثلاث ايام ولا سبع ايام نختم القران, وانا عندي 137 عمره وانا ندور غير مع العلماء الكبار المشايخ وشيخ فلان وشيخ فلان, انا نجلس لهم بزاف الحلقات تاعهم. ربما هو كافر من اكثر خلق الله. شكون قال؟ شكون شاف؟ مادام انت ما تعرفوش كيفاش تستعين به اصلا يقدر يخدعك. ثم ان المتتبع لاحوال السلف يجد انهم ما كانوا يفعلون ذلك. النبي عليه الصلاه والسلام لما جاء يرقي انسان تلبس به جني, وش قال له؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على صدره وقال اخرج عدو الله, اخرج عدو الله. احنا الناس تتوسع, يقول لك انا رحت رقيت وبدا يسقسي فيه, يقول لك انطق الجن واسمك؟ اسمني فلان. شحال في عمرك؟ في عمرك كذا وكذا. مزوج ولا مش مزوج؟ مزوج. الجنيه تاعك واسمها؟ اسمها كذا. عندكم الاولاد ولا؟ عندنا. وين راهم اولادك؟ راهم كذا وكذا. شحال في عمرك؟ واش تحوس عليه؟ راح دير له بطاقه انت خاصه اي سبحان الله, راح دير له الفيشي هذايا سبحان الله. تمشي شي يهمك انت, يهمك يخرجوا انتهى الامر. انطق الجني اخرج. النبي قال له اخرج عدو الله. واسمك؟ وينك ساكن؟ وراهم اولادك؟ وشحال؟ وتقرا لما تقراش؟ وين كنت عايش؟ خرجوا انتهى الامر انتهى. وبعدها يقول لك يعاونني يعاونني وشوف لي, يقول له هذه الدار ما فيهاش الجنون؟ يدير له يقول له ما فيهاش. يقول له هذيك الدار اللي من هيك؟ يقول له فيها ثلاثه. ربما يكذب به, يوسوس الناس. الناس هذوك الدار هذيك يقول لهم ما بالكم الجني هذاك اللي خرج العرق اللي انتم عندكم ثلاثه ما يتبعوا فيكم. وبعدها هما ما كاين ثلاثه لا والو, غدوه يلقى وحده فيهم طاحت. اش بها؟ او جاني واحد من هذوك ثلاثه ودخل. الله المستعان. وهكذا المصيبه تاعنا, والرقاة يتوسعوا ويصدقوهم ويخليوا يقولوا للناس او قال لي الجني ويجي رايح. قل لهم صح انا ما قدرتش نخرجهم, ما يبقوا على خير. تما انت جبت لهم غير جنون تقول لهم راهم عندكم وما قدرتش نخرجهم. خليهم كانوا في عافيه من امرهم, كانوا في سعه من امرهم, فانت نغصت عليهم حياتهم وعكرت عليهم صفوها. فاتق الله يا هذا. لذلك لا يستعين المسلم بالجن, استعينش بهم, استعين بالله عز وجل, استعين بالبشر ممن تعرف وتثق فيه فيما يقدر عليه. يقدر إنسان راقي مثلا ثقة في دينه في خلقه في حيائه في عقيد معروف بعقيدته السليمة وكذا, ومعروف بكفاءته في الرقية, لا بأس, إنسان ماهر يعرف الرقية يعرف مداخل يعني يجيبه يرقي. أما تقول نستعين بالجن فقد تخدع. ثم قلت المتتبع لأحوال السلف يجد أنهم لم يكونوا يفعلون ذلك, لم يكونوا يفعلون ذلك. لذلك ذكرت هذا من باب البيان, فعلينا أن نوحد ربنا جل وعلا وأن نجتنب الشرك والضلال وأن نحذر الناس منه. يعني هذه الأدلة اللي ذكرناها كلها وغيرها كثير تدل على أن الذي بيده الأمر هو الله. قل إن الأمر كله لله. فعلينا أن نوحد ربنا جل وعلا وأن لا نشرك به شيئا. قبل أن أجلس في هذا المكان قيل لي إن بعض الناس لم يفهم كلامي حينما تحدثت عن اللحية وأنا أتحدث عن سنن الفطرة, وأظن أن كلامي مفهوم. وأنا أيها الأكارم أقول وأكرر, الذي فهم عني شيئا فليحدث به حيث وصلت إليه راحلته, وإلا فإني لا أحل أن يكذب علي. مثلا ما يكذبش علي, لما فهمش يجيني, هني موجود في المسجد راني كذا بعد الدرس بعد كذا, لما يفهمش يجي إن شاء الله نشرح له نوضح له كذا. أقول هذا وأنا أعترف بتقصيري وضعفي وعجزي, وكل بني آدم خطأ. فقط بعض الناس ربما يأخذ كلمة لا يفهمها ويريد أن يحملني ما لم أقله. أنا قلت وكلامي واضح, حلق اللحية ما حكمه؟ قلت حرام. الأئمة الأربعة جماهير أهل العلم منهم الأربعة أبو حنيفة مالك الشافعي وأحمد قالوا بتحريم حلقها, ويدل قلت وهذا هو الصحيح ويدل عليه أدلة. أولا الأوامر
أرخوا اللحى، أوفوا اللحى، وفروا اللحى، أعفوا عن اللحى. ثانيا مخالفة المشركين، قال النبي صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين، قصوا الشارب واعفوا عن اللحى، المخالفة. ثالثا نعم أن حلقها فيه تغيير لخلق الله عز وجل، وذكرت الآية، قال الله عز وجل لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، إلى قوله ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. رابعا حلقها تشبه بالنساء، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. خامسا هي من خصال الفطرة، وقد ذكرت الحديث الفطرة خمس أو عشر من الفطرة، الفطرة خمس أو عشر من الفطرة، وذكر منها إرخاء اللحية. يعني هذه الأدلة، قلت الذين قالوا بالجواز استدلوا بماذا؟ قالوا إرخاء اللحية من سنن العادة للعبادة، ووضحتها، قلت يقصد النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيئة ترخي اللحية، أرخى اللحية، أبو جهل كان بلحية، أمية بن خلف كان بلحية، أبو لهب بلحية، قالوا البيئة. قلت وهذه الشبهة ضعيفة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اقتصر فقط على الإرخاء، لو اقتصر فقط على مجرد الفعل الإرخاء دون أقوال وتحذير وأمر بالمخالفة ربما يقال بهذا، لكن أمر، قال خالفوا المشركين، قصوا الشارب واعفوا عن اللحى، وقال أوفوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، أوامر. ثم بيّن، ثم يعني نهانا عن التشبه بالنساء، وفي اللحية كما قلت يعني المخالفة لأصل الخلقة غير لخلق الله عز وجل، فكل هذا يدل على وجوب الإرخاء. قلت ولعل هذا هو الذي التبس، قلت العلماء مختلفون، هل الإرخاء مطلقا؟ وبه قال بعض أهل العلم قالوا ترخيها ولو وصلت إلى سرتك، وبعضهم يروي ولا أصحح يروي عن علي أن لحيته كانت إلى سرته، وبعضهم قال يجوز الأخذ بما زاد عن القبضة، وهو مروي عن ابن عمر، صحيح ثابت عن ابن عمر أنه كان إذا كان في نسك أخذ لحيته فأخذ ما زاد أو قبض على لحيته فأخذ ما زاد على القبضة، وبعضهم يقول يجوز أن تأخذ ما زاد عن القبضة شريطة، هذا مهم، أن تكون موفرا لها، تبقى كبيرة، تبقى كبيرة، لأنه قال أوفوا أرخوا وفروا أعفوا، تبقى لحية كبيرة، واضح هذا؟ هذا هو الذي قلته، وأنا أدين لله بهذا، مشي شرط لازم تفوت القبضة، اللي عنده لحية كبيرة وربما طالت كثيرا، كثير من أهل العلم قالوا يجوز ينقص شوي لكن تبقى كبيرة، ماشي كما قالوا لنا بعض الإخوة يدير مثلا هذاك شو يسموه هذاك، طيب هذه ما أدري مأخوذة من بوك فرنسي ولا لابوكل، هكذا البوك بالفرنسية وشن هو؟ استغفر الله، نعم بارك الله فيك، التيس تعترس، واللابوكل الحلقة، حلقة على أساس هكذا الدورة سيتيم بوك اللي يقولوا بالفرنسية، ولا البوك اعتراض، أنا ما قلت هذا أنه إنسان يديرها هكذا ولا يديرها، أنا قلت يرخي لحيته، اللي ما فهمش أنا فهمناه. أسأل الله أن تكون كلماتي قد خرجت من قلب سليم لتصل إلى القلوب السليمة، حفظكم الله ورعاكم ووفقنا جميعا لكل خير، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
أو اعتدلوا تراصوا ولا تختلفوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. الله. سمع الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير الله